السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فحقيقة قبل بداية هذه الحلقة بلحظات علمت بوفاة فضيلة الدكتور بكر النوتي عليه رحمة الله، فنسأل الله أن يتغمده بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يكرم نزله وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يلحقنا به غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين، اللهم آمين اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاءات السابقة نتولى الإجابة عنها فيما يلي بمشيئة الله، ونوالي استقبال اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد. سؤال أختي الكريمة كانت تسأل عن امرأة تلبس الذهب يزيد عن النصاب، وأخبرت السائلة أنه يجب عليها أن تزكيه. يعني المرأة اللي بتلبس ذهب يزيد عن النصاب، يعني يزيد عن 85 جرام من الذهب عيار 24، فالأخت قالت لها يجب عليك أن تزكي هذا الذهب اللي هو ذهب الحلي المستخدم في الزينة. فالمرأة قالت ليس عندي مال أزكي به، يعني اللي معها الذهب لكن ليس عندها سهولة وليس عندها فائض تزكي به، فهي تسأل عن الحكم في ذلك. وكنا قد تعرضنا في جزء يسير وانتهى وقت الحلقة السابقة فلم نتم بقية الإجابة. نقول وبالله وحده التوفيق أن مسألة ذهب المستخدم للحلي أو للزينة بالنسبة للمرأة العلماء قد اختلفوا فيه على رأيين رئيسيين. الرأي الأول أنه لا زكاة في ذهب الحلي بالنسبة المستخدم في الزينة بالنسبة للمرأة، والرأي الثاني يقول أن فيه الزكاة. الرأي الأول هو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وعندهم أنه لا زكاة في الحلي الذي تستخدمه المرأة للزينة. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليا سؤالين بارك الله فيك.
تفضل حضرتك.
بالنسبة للسؤال الأول، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
غسل الجمعة واجب على كل مسلم على كل محتلم.
نعم.
هذا الحديث وأريد أن أعلم هل غسل الجمعة واجب بمعنى أن من يتركه يأثم أم لا؟ وإذا كان ليس واجبا فما تفسر كلمة واجب هنا؟
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبة أيضا لأطفال الأنابيب أو الحقن المجهري.
نعم.
هل هي حلال أم حرام؟
نعم.
جزاك الله كل خير.
وجزاك مثل ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر. فبالنسبة لجمهور الفقهاء قالوا بأنه لا زكاة في الحلي. أما الأحناف والظاهرية فقد قالوا بوجوب زكاة الحلي متى بلغ النصاب. وهناك رأي ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كما ذكر ذلك الدارقطني في سننه أنهما رضي الله عنهما كان يريان أن الحلي زكاته هي عاريته، بمعنى يعار، تعيره لأختها أو لامرأة من المسلمين تتزين به، أو امرأة تقبل على زواج تتزين لعرسها بالحلي ثم ترده، هذه زكاة ذهب الحلي. وهذا ما ورد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كما يروي ذلك الدارقطني في سننه. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه رأي آخر. طب عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيف
تفضلي حضرتك.
لو سمحت كنت عايزة أسأل عن النقاب. أمي رافضة أن يلبسته.
ليه؟
ورافضة أمي أن يلبس النقاب.
اه.
وأمي رافضة رفض تام وعايزاني أقلع تاني.
اه.
أعمل إيه بس؟
هي رافضة ليه والدتك؟
مش عارفة، عمالة تقول أنت لسه صغيرة، أنا عندي 16 سنة، عمالة تقول أنت لسه صغيرة وكده، فعايزاني ألبسه يعني كده.
طيب حاضر.
طب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
تفضل يا أخي الكريم.
نحن نحبك في الله.
أحبك الله زي حبتنا فيك.
الله يبارك فيك.
الله يرفع قدرك. تفضل.
الله يعزك، ربنا يبارك فيك يا رب. بقول لحضرتك بالنسبة لدروس العلم، لو أنا حبيت أسمع دروس العلم من قناة زي قناة الرحمة مثلا، هل لها أفضلية على صلاة القيام أو التهجد؟
لا يا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا قيام الليل في رمضان والتهجد وقراءة القرآن لا يعدله شيء في رمضان. حتى اللي ورد عن الإمام مالك كان يترك التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك عليه رحمة الله ورضوانه كان إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فاغتسل وتطيب وجلس في مجلسه فلا تسمع صوتا كأن الطير على رؤوسهم. وإذا أراد أحد أن يسأل عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم جسى على ركبتيه، ومرة سأل سائل وهو واقف فأمر به أن يؤدب، أمر به أن يؤدب لأنه رأى أنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن حديث وهو واقف. وعلى الرغم من ذلك كان يترك التحديث في رمضان ويتفرغ لقراءة القرآن ولقيام الليل. فهذا ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء يعدل التهجد وتلاوة القرآن في ليل رمضان. والله سبحانه أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء يا شيخ ادعي لي من فضلك، أنا في ابتلاء ومريض بالشفاء،
ربنا يعفو عنك.
أسألك عن تناول الحبوب منع الحمل في رمضان.
نعم.
هل يجوز أم لا؟
عشان أقطع الدورة حضرتك، عشان أقطع الدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أعرف إيه حكم التهجد في الجامع بالليل، علشان في شيخ فاضل يقول إن التهجد بالليل مفيش حاجة، في صلاتين بالليل في نفس الوقت بمسميين مختلفين، مفيش حاجة اسمها مثلا تراويح وحاجة اسمها تهجد.
نعم.
فعايز أعرف يا شيخ، يعني كل الشيوخ دلوقتي بيصلوا في الجوامع بالليل التهجد، فكل الشيوخ مثلا دول أو فيهم عاملين بدع، فأنا عايز أعرف، عشان مثلا جيت قلت للناس قالوا لي يعني كل الشيوخ غلط، يعني مثلا سوري يعني قالوا لي مثلا قناة الرحمة أو اللي بيقولوا كده هم بس اللي صح.
طيب انا معلش عايزين يعني نسال من غير تعصب وتحزب او نتهم حد او كده، تمام؟
ايوه بالظبط يا شيخ. ايوه.
فهو حضرتك ده كله قيام ليل في اول. أيوة. الليل في اخر الليل هذا هو قيام الليل.
ايوه انا بس بتكلم على في جوامع بتخلينا نصلي التراويح كلنا.
نعم.
وفي واحده ثاني نتجمع ثاني كلنا ونصلي حاجه اسمها تهجد.
نعم.
ده صح ولا غلط؟
ما حضرتك. طيب هو المساله مبنيه على ايه؟ ان اللي راى ان لا يجوز الزياده عن 11 ركعه في الليله.
لا يا شيخ مش قصده كده،
هو
اللي اتكلم ما كانش قصده كده، كان قصده ان اي زياده فوق ال 11 ركعه ده العلماء كلهم مش مبدعينها.
مش ده اللي حضرتك بقوله انا. هو
لا
يرى.
مش قصدي على كده، انا قصدي ان يقول مفيش مسميين لصلاتين في نفس اليوم بمختلفين، تراويح وتهجد.
نعم.
فكان بيقول ان ده امر مبتدع.
طب ايه بس السؤال تانية. بس ايه الاثر المترتب على ذلك؟ يعني نصلي ولا ما نصليش؟
ايوه ده هيبقى بدعه ولا هيبقى عادي؟ انا عايز اساله.
انت حضرتك اساليه هو، مش تساليني انا بسال. هو نفسه بيقول ما حدش يصلي اذا صلى التراويح ما يصليش التهجد.
لا هو كان بيقول ان بعد الساعه 12 في جوامع تانية بتعمل التراويح بعد 12، واللي يتهجد ده يتهجد في بيته لوحده، لان سيدنا محمد مع عمره ما جمع ناس في تراويح وبعد كده جمعهم تاني في تهجد، يعني عمره ما عمل كده. وسيدنا عمر بن الخطاب لما جمع الناس عمره جمعهم في تراويح وبعد الساعه 1 جمعهم تاني قال لهم بتهجد.
حاضر.
بيقول ان عمر ما حد من السلف الصالح عمل كده.
يعني اذا ما انا بقول يعني هي المشكله ما بيقولش ما تصليش، لكن بيقول ما تجمعش الناس على جماعه. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
في ان شاء الله سؤال يا شيخ في الله. في السعوديه هنا وطبعا موضوع الفطره. زكاه الفطر.
نعم.
طبعا احنا مش عارفين نخرجها هنا ولا نخرجها في
انت حضرتك منين يا اخي الكريم؟
انا من مصر.
من مصر وانت دلوقتي. نعم. مقيم في السعوديه وصايم في السعوديه.
نعم.
طيب خرجها عندك ان شاء الله لحد ما نفصل لك الاجابه بمشيئه الله.
طب لو ما فيش فقراء هنا مثلا واحنا اهلنا
لا لو ما فيش فقراء يبقى يجوز انك تخرجها لقرابتك الفقراء في بلدك.
طيب اي صنف من الاصناف جزاك الله خير يعني؟
والله احنا عندنا في مصر هنا. انت حضرتك من الصعيد ولا من بحري؟
لا من الصعيد.
من الصعيد، يبقى انت عندك هناك القمح مش كده؟
نعم نعم.
احنا عندنا في بحر الرز.
نعم.
مفيش مشكلة إن شاء الله.
طب الصنف اللي هنا رز هو يعني طعام هنا رز يعني الفطرة هنا رز يعني نخرجها على هنا ولا هناك طبعا عندنا؟
أنت حضرتك هتخرج في السعودية ولا تخرج في مصر؟
لا في مصر إن شاء الله.
في مصر يبقى تخرجها على غالب قوت البلد هنا، عايز تطلع تمر طلع تمر، عايز تطلع قمح طلع قمح، ربنا يتقبل منا ومنك.
طب في سؤال ثاني.
لكن معلش مفيش بلد دلوقتي مفيش فيها فقراء.
نعم نعم.
يعني السعودية ما تقوليش مفيش هناك فقراء.
يعني لا احنا نقول الارجح الاكثر يعني.
ما انا اقول لحضرتك لحوم الاضاحي بتروح لمين؟
بتروح للفقراء طبعا. نعم.
والفائض بيروح لفقراء المسلمين في بلاد اخرى.
نعم نعم.
مش كده؟
نعم.
فعندك هناك وكل جمعيه من الجمعيات او مسجد من المساجد يخرج عنك صدقه الفطر ان شاء الله.
يعني الاولى هنا مثلا.
ان قالوا لك البلد اللي انت مقيم فيه قال لك ما فيش.
نعم.
يبقى خلاص ساعتها تبعت لفين؟ لخارج.
نعم.
البلد.
نعم. ما يظل خير.
هنفصل.
نعم.
هنفصل لك ان شاء الله الاجابه بامر الله.
طب نقطه بسيطه بس يا شيخ كده، موضوع في نسبه هنا بيدفعها بياخدها اسمه كفيل طبعا. لو متكفل بعت لك العقد من هنا. بياخد منك نسبه مثلا ثلث شغلك او 200 مثلا ريال معينه شهريا.
نعم.
طب النسبه دي يعني حكمها في الشرع، وانت نفسك هل انت عليك اسم الانسان لو دفعها على
يا اخي الحبيب الاسم على الاخذ.
على الاخذ فقط؟
على اللي بياخد. والشيخ العثيمين عليه رحمه الله.
نعم.
ذكر هؤلاء الكفلاء بهذه. نعم. الأيام التي كانوا يعانون فيها من الفقر المدقع.
نعم. نعم.
وقال أن الله قد وسع لنا فلا ينبغي أن نقاسم فقراء المسلمين في أرزاقهم. أنت النهارده جايب رجل
لم أعينه يعني على الاسم هذا؟
لا أنت دلوقتي أنت بالنسبة لك أنت جيت لهناك ليه؟ لحل اضطرار، ما أنتش لاقي شغل ببلدك والدخل ضعيف وأنت قبلت بكده.
نعم.
وبياخد منك نسبة شهرية، هذا المال على ما يأخذه؟ بياخده مقابل إيه؟
انه مثلا انا بشتغل سيبني اشتغل مثلا خارج
او ما هي دي نفسها لا تجوز. انت معايا حضرتك؟
نعم.
يعني الاتاوى اللي هو فرضها دي لا تجوز.
نعم. نعم.
والفتاوى عندك في المملكه العربيه السعوديه فتاوى لا تعد ولا تحصى في حرمه هذا المال.
جزاك الله خير يا شيخ.
والاسم عليه هو مش عليك انت، انت اولى بمالك، لكن انت بتدفع اضطرار.
نعم نعم.
ماشي. ربنا يخلفك بالخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد إذن حضرتك ليه كذا سؤال بعد إذنك.
اتفضلي يا حضرتك.
أول دلوقتي حضرتك يعني بما تنصح شخص يعني مر 21 يوم من شهر رمضان ولم يقدم أي طعام من الطاعات، هل ممكن إن هو يلحق بالآخرين يعني؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لم تقدم من ذنبه. يعني إيه بنقاط عملية كده دقيقة جدا، يعني إيه إيمانا ويعني إيه احتسابا؟ يعني أعمل إيه؟
طب أنا بس بعد إذن حضرتك إحنا عايزين أسئلة بس فقهية الأول، في ولا مفيش؟
لا هي كلها خاصة شهر رمضان يعني صراحة.
طيب خير. بالنسبة للأخ اللي هو اللي قصر في رمضان يلحق بالاخرين او لا يلحق لا اعلم.
طب
علم
طب اكمل الاسئله وبعدين اسمع حضرتك عند دقيقه التلفاز.
انا معلش انا بس عشان وقت حضرتك ووقت اللي عندنا هنا، لو في اسئله فقهيه تحت امر حضرتك.
طب جزاك الله خير.
طيب ربنا يرفع قدرك ويعزك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
انا عندي سؤال.
اتفضلي حضرتك. اتفضلي.
أنا عندي سؤال. أنا عندي طفل كنت متجوزة واتطلقت.
نعم.
والطفل ده جيت أنا سافرت هاجرت وفضل هو هناك.
لا أنا معلش ما سمعتش ومش فاهم السؤال. أنت حضرتك بتقولي طلقتي وعندك طفل. عند حضرتك طفل؟
أنا طلقت وعندي طفل، بس هو كان عايش هناك مع أهلي، وجيت أنا هاجرت على إيطاليا طبعا مش معايا ورق، فهو فضل هناك مع أهلي. أبوه ما كانش يصرف عليه أولا لما كنت هناك، فاضطريت أن أنا أسافر عشان أصرف على ابني، ما كانش بيدي النفقة. فبعدين قالوا له أهلي بص هي مسافرة دلوقتي مش معاها ورق عشان تنزل وتشوف ابنها، فأنت تبقى شوية شوية الولد عندك وشوية عندنا عند أهلي يعني. فرفض هو طبعا ما عرفش لأغراض في نفسه أو الله أعلم. المهم رفض، حب ياخد يتصل مرة واحدة وما شوفوش أو إن أنا بعت له أصرف عليه، والمهم هو الغرض في نفسه. فشائت الظروف ان الولد جي عندي هنا الإيطاليا وتربى وربيته أنا هنا وبصرف عليه لغاية ما اتجوز. أنا دلوقتي متجوزة والطفل ده عايش معايا مع جوزي تاني. بس أنا دلوقتي هو ما بيسألش على ابنه خالص ولا عمره راح عند أهلي، وأصلا كان إنسان بيشرب خمرة وبيتعاطى أشياء يعني. فعشان كده طلقت أنا منه بسبب الخمرة وكده، ما قدرتش أعيش معاه لأنه ما كانش بيعاملنا كويس وكده. فدلوقتي أنا هو ما بيسألش عن ولا بيبعث نفقة ولا بيعرف إن والدتي بتيجي هنا على إيطاليا عندي، عمره ما جاب ولا حاجة ولا اتصل ولا قال لهم على صورة ولا على أي حاجة يعني. فأنا كده، ولكن أنا في نيتي إن الطفل دلوقتي عنده 5 سنين لما يكبر ويبقى عارف عايز أوريه أبوه طبعا ويشوفه ويتصل حتى لو هو ما بيسألش فيه. هل كده بيبقى عندي أنا إن أنا أقطع صلة الرحم ولا أنا مش عارفة يعني؟ الله يخليك يا شيخ فتين،
يعني ربنا يجازيك كل خير ويبارك لك في ابنك ويحفظه لك.
الله يخليك،
اتفضلي.
أنا دلوقتي جوزي مع جوزي فبيديني مصروف البيت وكده، فهو بيقول لي انا مبارك لك في الفلوس لو فاض منك من المصروف كده وحوشتي منه يعني مبارك لي فيه، ما قال لي ده حر انت حره فيه. فانا يعني بحوش بتصدق منه لوجه الله وبحوش يعني سايباه كده من غير ما يعرف هو العدد قد ايه، بس هو عارف ان انا بحوش يعني.
نعم
يعني هل الفلوس دي عليا فيها زكاه ولا لا؟ وكان يعني انا عارفه انه بيوصل للنصاب، مش عارفه النصاب ده بيبقى قد ايه يعني بالضبط.
حضرتك اولا بالنسبه للمال ده ربنا يبارك لك فيه، عندنا فتوى دار الافتاء المصريه منذ عشرات السنين افتت ان المال اللي الزوجه بتدخره من مصروف البيت اللي زوجها بيعطيه لها فهي حق خالص للزوجه. تمام. حضرتك المال لو بلغ 85 جرام عيار 24، عارفه الدهب عيار 24 حضرتك؟ احسبي عندك العيار 24 بكام واضربي في 85، اذا بلغ النصاب طلعي 2.5% من المبلغ اللي مع حضرتك. ماشي، ربنا يتقبل منا ومنك. عودة الى مسألة زكاة الحلي. بالنسبة لجمهور الفقهاء على انه لا زكاة في الحلي، الاحناف قالوا بان يجب على المرأة ان تخرج زكاة حليها، وذهب أنس بن مالك رضي الله عنه وأسماء بنت أبي بكر الصديق إلى أن زكاة الحلي هي إعارته. ووردت رواية عن أنس بن مالك كما في سنن البيهقي عليه رحمة الله أنه يزكى مرة واحدة في العمر. والأحناف الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استندوا إلى ما ورد في قول الله عز وجل، العموم الوارد في قول المولى سبحانه وتعالى في سورة التوبة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فاستندوا إلى هذا العموم وقالوا بوجوب الزكاة في الحلي، وأن من لم يؤدي زكاة الحلي فهو متوعد بهذا الوعيد. كما استندوا إلى ما ورد عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة من اليمن جاءت ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بسوارين من ذهب يوم القيامة؟ فقالت هما لله ولرسوله، وتصدقت بهما. واستندوا أيضا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سنن أبي داود أنها صنعت فتخات أي خواتيم من فضة تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما هذا؟ قالت فتخات أو فواتيخ صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا أو ما شاء الله. قال هي حسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاستندوا إلى ذلك للقول بوجوب الزكاة في الحلي. ورد جمهور الفقهاء على هذه الأحاديث بأنها لا تخلو من مقال، وعلى فرض صحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حولان الحول، وترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن بلوغ هذه الحلي النصاب الذي لا تجب الزكاة إلا ببلوغه. وحديث عائشة ظاهر في أنها قد اتخذت الفتخات أو الفواتيخ أو الخواتيم، اتخذتها توا لم يمض عليها حول، وأنها لا يمكن أبدا أن تكون قد بلغت النصاب، وهو في الفضة يزيد على نصف كيلو جرام من الفضة، حوالي 585 جرام، على تفاوت بين أهل العلم في الزيادة والنقصان، والله سبحانه أعلى وأعلم. فعلى ذلك فلم يحل الحول ولم تبلغ النصاب، ومن ثم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ندب إلى الصدقة المطلقة وليس إلى زكاة الفطر. وحديث زينب بنت عبد الله الثقفية زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لما تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء العيد وقال تصدقنا ولو من حليكن فإني اطلعت فرأيتكن أكثر أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهو في الصحيحين وفي عند أصحاب السنن، والذي رده البعض بعقله يقول كيف يقول صلى الله عليه وسلم في يوم عيد للنسوة إني اطلعت فوجدتكن أكثر أهل النار، فرد الحديث لمنافاته للبروتوكولات المتبعة بين الناس كما يقول بزعمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم العيد بخير، بيقول لهم انتم أكثر أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بشيرا ونذيرا يحذر الناس من عذاب الله عز وجل ويحثهم على الصدقة، فتصدقت النسوة من حليها، ومن ثم فهذه صدقة عامة، لم يستفصل صلى الله عليه وسلم إذا كانت قد بلغت النصاب أم لا. ومن ثم قالوا بأن الذي يستحبها هنا هو الصدقة العامة غير المقيدة بقيد، لا يشترط فيها أن يكون الحلي قد بلغ نصابا ولا أن يكون قد حال حولا، ولذلك حملوا هذه الأحاديث على ذلك، على التفريط على التسليم وفرض صحتها. وإن كان البعض قد حسن هذه الأحاديث والبعض قد ضعف هذه الأحاديث. وعندنا حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأواق من الفضة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تجب فيها إلا إذا بلغت خمس أواق، والأوقية 40 درهما، وعلى ذلك فنصاب زكاة الفضة هو 200 درهم، لا بد أن تكون 200 درهم. فإذا بلغت كما في حديث علي رضي الله عنه 190 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن ثم فكيف يفرض صلى الله عليه وسلم الصدقة على الفتخات أو الفواتيخ التي عند عائشة ولم تبلغ النصاب؟ وأما قول المولى سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهاهنا نجد إشكالا، فليس المقصود المال الذهب والفضة كأعيان وإنما كأموال، بل والآية تمتد لتشمل كل المال. ولذا لما نزلت هذه الآية حزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واغتموا. لماذا؟ لأن معنى الآية والذين يكنزون الذهب والفضة يمسكون أموالا، وكانت عندهم الأراضين والدور، ففهموا أن النص يشملها، فهموا من ذلك أن الله يأمرهم أن ينفقوا كل ما عندهم من مال في سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ظاهر الآية يعني أنه ينبغي أن تمسك
ألا تمسك في يدك مالا وأن تنفقه في سبيل الله كله. فأشكل الأمر على الصحابة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم: أنا أشفيكم. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، فبين صلى الله عليه وسلم أن المال إنما جعل للوارث، فكيف تترك لورثتك شيئا إن أنفقت كل ما في يدك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. بين صلى الله عليه وسلم أن كل صنف من المال أديت زكاته فليس بكنز، ولكي تؤدى الزكاة ينبغي أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، وهذا ما لم يتوافر في هذه الأحاديث التي عرضنا لها. فعائشة رضي الله عنها اتخذت الفواتيخ أو الفتخات أو الخواتيم توا تتزين بهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن تبلغ هذه الخواتيم النصاب أي نصف كيلو ويزيد من الجرامات، وكيف يحول عليها الحول وهي قد اتخذتها توا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراها إلا في حينها، ولم يمض على ذلك حول، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بزكاتها. وأيضا فحينما أمر النسوة بالصدقة فليست هذه زكاة الحلي، وإنما ندب إلى الإنفاق وإلى التصدق في سبيل الله اتقاء للنار ولو بشق تمرة، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فمن يقول بزكاة الحلي إما أنه يأخذ بمذهب الأحناف في هذه المسألة، وإما أنه يقول وهذا هو الأحوط. وأرجو أن أنبه إلى شيء هام لا يخفى على فطنة الإخوة الكرام المشاهدين، لو أننا في كل مسألة من المسائل أخذنا بالأحوط لجئنا بشريعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لجئنا بشريعة ليست الحنفية السمحاء، وإنما كان كلها آثار وأغلال تشق على كل أحد أن يتبعها. فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. قد يظن البعض أنه من الورع أن تأخذ في كل مسألة بالأحوط، والأحوط في كل مسألة يكون الأشد، فلو فعلت جئت بدين لم يتنزل من عند الله عز وجل. ولذا أرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر، وشتان الفارق بين مقام الفتية وبين مقام العمل. إذا أردت أن تعمل فاحتط لنفسك بما شئت، ولكن إن أردت أن تفتي أقول فلو أخذنا بهذا المنهج بالأحوط في كل مسألة لشققنا على الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالأمر فيه سعة، من أخذ بمذهب الجمهور فليس عليه زكاة في الحلي، وخاصة وأن أهل العلم قد أجمعوا على أن الخلاف منحصر في الذهب والفضة فقط، فلا زكاة في الحلي مهما بلغت قيمته، وإن كان من اللؤلؤ أو الزبرجد أو الياقوت أو المرجان. فالأحجار الكريمة ليس فيها زكاة، فلو كان عند المرأة حلي من الماس مهما بلغت قيمته بإجماع أهل العلم لا زكاة فيها، ولا زكاة في الأحجار الكريمة إلا إذا كانت عروض تجارة تعد للبيع والشراء ففيها الزكاة فقط. وهذا يبين أن حلي المرأة ليست العبرة بأنها تدخر ذهبا أو ما شابه ذلك، وإلا لكانت الزكاة أولى في الياقوت والمرجان مع ارتفاع قيمتها. ومن ثم فما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا زكاة في الحلي هذا ما أراه في هذه المسألة. ومن أخذ بقول الأحناف وأراد أن يزكي فلا تسريب عليه. ومن ثم فالأخت السائلة أقول لا تلزم المرأة التي لا تملك إلا هذا المقدار من الذهب بإخراج زكاته، وإنما تقول لها جمهور الفقهاء قالوا بأنه لا زكاة في الحلي، والأحناف قالوا بوجوب زكاة الحلي، وتترك لها الخيار، ولكن لا تشقق عليها بإلزامها بمذهب فقهي واحد، وخاصة وأن جماهير أهل العلم على خلافه، ومن قال به يقول على سبيل الاحتياط، وفي ذلك مشق على الناس، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت الكريمة السائلة التي تسأل أنها تصاب بالقيء فقاءت ثم بعد ذلك شربت ماء. وهناك شق آخر من السؤال نعرض له بعد هذه الجزئية. بالنسبة للقيء فقد اختلف أهل العلم فيه على رأيين. الأول قال بأن القيء مفطر، ومن ذهب إلى ذلك استند إلى حديث معدان رضي الله عنه وهو يقول لقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له حدثني أخوك أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال ثوبان صدق أبو الدرداء، صدق أبو الدرداء، أنا صببت له وضوءه، أو كما قال. هذا الحديث يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قاء وهو صائم فأفطر، كما أنه لما قاء توضأ. فاستند بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا بأن القيء يؤدي إلى الفطر، كما قالوا بأن القيء ناقض من نواقض الوضوء أيضا. ولكن هذا الحديث يعارضه حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه يقول من قاء وهو صائم فليس عليه شيء، ومن استقاء فقد أفطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فحديث أبي هريرة يفرق بين أمرين، بين القيء وهو خروج الطعام من معدة الإنسان بعكس الاتجاه المألوف إلى خارج البدن عن طريق الفم، وبين الاستقاء وهي أن يدخل الإنسان إصبعه إلى فمه لكي يستخرج ما في معدته. فقالوا بأن من غلبه القيء أو من ذرعه القيء فلا يفطر، وإنما الذي يفطر هو الذي يستقيء بإرادته، سواء كان لذلك لمرض أم لغيره. ومن ثم فالمرأة الحامل التي يزرعها القيء سواء أكان قلسا أم قيئا، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك. القلس اللي هو العصارة الحمضية بتاعة المعدة اللي يبقى مية صفرة تنزل من الإنسان، هذا هو القلس، أو يسمى بالارتجاع، ممكن يحصل للإنسان وهو نايم إلى آخره، وممكن يحصل للمرأة في أول الحمل. والقيء اللي هي الطعام اللي موجود في معدة الإنسان بيخرج مرة أخرى إلى خارج البدن، فهذا هو القيء. سواء القلس أو القيء لا يؤدي إلى الفطر، إنما يفطر الإنسان إن استقاء بإرادته، إن استقاء بإرادته. وهناك رأي منفرد لطاووس يرى أنه لا شيء في القيء ولا في الاستقاء، ولكن هذا رأي مرجوح ولذا لم نشر إليه. يبقى الرأيين الرئيسيين إن القيء مفطر استنادا لحديث أبي الدرداء، رأي الآخر وهو رأي الجمهور التفرقة بين القيء وبين الاستقاء، فمن قاء رغما عنه ليس عليه شيء، وإنما من استقاء كأن يدخل إصبعه إلى فمه يستخرج ما في معدته فهذا عليه القضاء. فالأخت الكريمة حينما قاءت لم تفطر، ولكنها أفطرت حينما شربت الماء، هي بعد ما قاءت ربما ظنا منها أنها قد أفطرت، وربما لمرضها قد شربت الماء، فوجب عليها أن تصوم يوما مكان هذا اليوم، ولأنها مريضة فليس عليها شيء عند الفقهاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن لو قاءت فاستطاعت أن تصوم فهذا هو الأولى والأفضل إن شاء الله، لأن القيء لا يؤدي إلى الفطر على رأي جماهير الفقهاء، واستنادا إلى حديث أبي هريرة الذي يفرق بين القيء وبين الاستقاء. الأخت الكريمة تسأل، نفس السائلة تسأل، أن زوجها قد طلقها قطلب زوجته الثانية، وعندها ابن عمره 7 شهور، والأب يريد رؤية ابنه، ولكن يريد أن يرى ابنه في منزل الزوجية الآخر، فهي رفضت وتنازلت له عن مصروفات ابنها نظير ألا يراه، وهي تسأل عن الحكم في ذلك. أولا هذا السؤال يثير عدة نقاط. النقطة الأولى إن الرجل تزوج، وبعد ما تزوج زوجته قالت له لنا لهي، اختار لك، يعني زي ما بيقولوا في المثل زي الفريق ما تحب الشريك، فالرجل اختار رحمة الله زوجته، سواء بقى طلق الأولى سواء طلق الثانية، نقول سبحان الله يبني بيتا ليهدم بيتا، يعني أمر عجيب، ويطلق زوجته وابنه عمره 7 شهور أو 7 شهور، يعني أمر محزن. طب أنت تعلم أن أنت متقدرش أن أنت تبني بيتين معا، طب إيه اللي بيخليك تقدم على الزواج؟ فهذا أمر مؤسف، وهذا فيه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينهى، حديث ابن عمر رضي الله عنهما ينهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وعن سوم الرجل على سوم أخيه، يعني بيع على بيع أخيه، والحديث في الصحيحين. وينهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق أختها لتستكفئ صحفتها، يعني تطلب رزقها أو تطلب ما عندها أو تطلب الانفراد بزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قدر الله غالب، والله غالب على أمره. ولذلك بوب البخاري بابا في كتاب الإيمان بعنوان وكان أمر الله قدرا مقدورا، وأورد هذا الحديث فيه كما أورده في كتاب القدر في صحيحه. وقال أهل العلم هذا الحديث من أصول القدر، إن المرأة التي تطلب طلاق أختها لماذا؟ لتنفرد بالرزق دونها، شك في أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل يزيد رزقها بطلاق أختها؟ تريد أن تستكفئ صحفتها، تريد كناية ومجاز أنها تريد أن تأخذ الطعام الذي عندها، تريد أن تنفرد بزوجها وبماله وبقلبه. سبحان الله، ينهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذا بحث أهل العلم هل هذا الشرط يؤدي إلى فساد العقد إن قالت أتزوجك على أن تطلق امرأتك، فبحث العلماء هذه المسألة هل يؤدي هذا إلى فساد عقد نكاح المرأة أم لا، ولذلك أورده الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب الشروط الفاسدة التي تتعلق بعقد النكاح، ما لا يصح من شروط النكاح، هذا شرط باطل، يصح العقد مع بطلان هذا الشرط، ولا يحق للرجل أن يطلق امرأته لهذا السبب، ويأسم إن فعل وطلقها بغير ذنب أو جريرة. الأمر الثاني أنه يريد رؤية ابنه وعمره 7 شهور، وهذا حق له لا يماري فيه أحد، ولكن أن يجعل الرؤية في منزل الزوجة الأخرى التي سألت زوجها أن يطلق أختها، فهذا ما لا ينبغي ولا يكون. ورب العزة سبحانه ينهانا أن نضيق على النساء من أجل الضرر بهن، هذا نهي من الله عز وجل في صدر سورة الطلاق، فينبغي أن ننتبه إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الكريم.
حضرتك أنا بس عندي سؤال، كانت زوجتي يعني الدورة خلاص هتجيلها وكده، ونزل عليها إفرازات، مش الدورة يعني لسه ما جاتش الدورة. نزل عليها إفرازات كده، هل تفطر ولا
العبرة يا أخي الحبيب
ولا تكمل يومها عادي؟
لا طب بعد إذن حضرتك خلي معك هذه القاعدة، العبرة بخروج الدم من الرحم.
نعم.
خروج الدم خارج الرحم.
نعم.
واضح؟
نعم.
يعني تجد الدم خارج الفرج. يعني حتى لو أدخلت يدها بكرصفة يعني بقطنة إلى الداخل ووجدت الدم لا يعول على ذلك.
نعم، يعني تكمل يومها عادي؟
تكمل لحد ما يخرج الدم خارج الفرج.
طب حضرتك معاك بس والدتي عايزة تسأل سؤال.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضلي يا حاجة حضرتك.
الله يبارك فيك. لو سمحت أنا عايز أسأل بس عن استفتاح الصلاة.
نعم.
يعني ما باجي مثلا اقول الله اكبر اقول ايه؟ اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت ما بين المشرق والمغرب.
نعم.
اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.
نعم.
اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
نعم.
اللهم اني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين.
لا وانا من المسلمين
مقيم الصلاه
وانا من المسلمين يا حاجه، مش اول يا حاجه، وانا من المسلمين مش انا اول المسلمين، وانا من المسلمين
نعم. بس عايز اعرف دي، هل دي اللي انا قلت لك ده كله لما اجي اصلي واقول ده، هل ده بدعه؟
لا مش بدعه يا حاجه، لو اقتصرتي على بعضه لجاز ان شاء الله.
طب جزاك الله خير،
ربنا يتقبل منا ومنك يا حاج.
الله يبارك فيك. طب سؤال كمان لو سمحت.
طيب اتفضلي.
يعني لو ربنا كرمني، يعني معايا والدتي ست كبيره،
نعم،
وانا كنت بروح اصلي يعني في المسجد التراويح، فما بقدرش اسيبها يعني، فبصلي هنا الحمد لله وبفضل ربنا يعني مع مرات ابني، وباوتر بقى بعد ما بصلي،
نعم،
فايام كتير بكون قاعده ما بنامش، وبعوز يعني ربنا نقدرني على ركعتين اربعه، هل ده جائز بعد الوتر؟
يعني حضرتك
بالليل يعني،
بس ما توترش وترين في ليله واحده يا حاج.
لا ما بوترش تاني، بس يعني
خلاص انت وترتي وبعدين ربنا يعانك على الصلاه، ما فيش بقى، تصلي ركعتين ركعتين ان شاء الله.
طب جزاك الله خير،
وان شاء الله قعدك جنب والدتك افضل من خروجك للمسجد يا حاجه للصلاه في المسجد. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله، كل سنه وحضرتك طيب.
اتفضلي حضرتك.
كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك بالصحه والسلامه، اتفضلي.
الله يخليك. بقول لحضرتك عن كل يوم اطعام مسكين للفطار علشان المرض، هل يجوز المسكين يكون اخ، وهل يجوز ان احنا نطلعها مبلغ وما مقداره؟ السؤال الثاني، هل يجوز قراءه القران عن الميت زي ما بنعمل له عمره او حجه؟ وجزاك الله كل خير.
طب معلش، بالنسبه للمريض حضرتك،
ايوه
حضرتك المريض عنده ايه؟
المريض عنده يعني تعبان، مرض القلب وكده يعني، فبيفطر غصب عنه، ومش هيقدر ان هو يعوض الصيام، فهيطلع زكاة الفطر.
يعني حضرتك هو لا يرجى برؤه خالص؟
يعني ما يطلعش،
ما يقدرش يصوم نهائي يعني؟
لا لا، فهيطلع كل يوم اطعام مسكين، هل يقدر يطلعها لاخ لي، واذا كان فلوس فما مقدارها؟
حاضر.
وبالنسبه للميت، هل نقرا له قران نيابه عنه زي ما بنعمل في العمره والحج؟
حاضر. هل يجوز قراءه القران؟
ايوه.
حاضر،
شكرا يا فضيله.
شكرا لله، شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي يا حضرتك.
السؤال الاول، انا عن يعني ست عدت 50 وعندي شباب، هل لو انا نمت انا بعد في البيت يعني بلبس البيت محتشم يعني، لو انا ساعات ببقى انا على الكنبه وانام على في الاوضه فيها سريرين نايمه والباب مفتوح وكده، هل هم رايحين جايين عليا كده وانا نايمه، حرام ولا حلال؟
دول ولاد حضرتك يا حاجه؟
ولادي انا. ولادي شباب يعني.
طيب انت حضرتك شوفي، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاستئذان، يعني شوف امتى حين تضعون ثيابكم، شوف امتى، من بعد صلاه الايه؟ قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء. ليه؟ يعني عشان الإنسان ما يتكشفش، واخد بال حضرتك؟ وأمر الأطفال إذا بلغوا الحلم بالاستئذان، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلك، حتى لو كانت أمه. ليه؟ عشان لا تتكشف، لا يرى منها ما تكره وهو ما يكره، فالأولى إذا كانت.
طب إذا كنت محتاطة.
نعم.
إذا كنت محتاطة.
خلاص ما فيش مشكلة، نايمة متغطية كلام زي كده، بس الإنسان هو نائم لا يأمن يعني. فالاولى ان زي ما ربنا امرنا بالاستئذان، يبقى معنى كده ان الانسان ينبغي ان يستتر في مثل هذه الحال. والله سبحانه اعلى واعلى.
طيب بعد اذا حضرتك سؤال ثاني. انا عندي شقه ايجار، وانا وضبتها وساكنه فيها من 4 سنين، انا سكنت ايجار قديم من 75، من 4 سنين وضبت الشقه وصلحت فيها، يعني بقت حاجات تعديلات. طب لو حبيت اسيبها دلوقتي وهي بحاله جيده، وحبيت اخد الفلوس اللي انا صرفت عليها من صاحب البيت، هل يجوز لي ام لا؟
اللي مقابل اللي حضرتك صرفتيه بس، مش كده؟
مقابل ما صرفت اللي انا توضيبات اللي انا وضبتها.
اذا كان الامر زي ما بتقولي ما فيش مشكله حضرتك،
ما فيش مشكله.
هو الاصل ان بيع المنافع لا يجوز، يعني ما ينفعش انا ساكن في شقه اقول لصاحب الشقه اديني 30,000 40,000
50,000
عشان امشي. انما انا بقول له انا احدثت في العين احداثات جديده، ودي
عملت على العين
والراجل عنده تراضي على ذلك، مفيش. بس
لا، ده لسه ما قلتوش، ده انا بسال اول سؤال، هل اقول له ولا لا؟
حضرتك قولي له ان شاء الله، واللي يوافق عليه جزاه الله خيرا يعني.
طيب طب معلش، جوزي هيسال حضرتك سؤال.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي حضرتك. اتفضلي حضرتك.
لو سمحت، انا عايزه اسال سؤال عن الزكاه.
اتفضلي.
اول حاجه جوزي متوفي واحنا عايشين اسرتنا 6 انفار عايشين على فلوس مجمعاها وحطاها والحمد لله في بنك اسلامي. والارباح اللي بتطلع منها احنا يا دوبك بناكل بيها والحمد لله بتكفي. يا ترى وما بيتبقاش حاجه. هل على الفلوس دي زكاه؟
الفلوس حضرتك قد ايه؟
الفلوس قد ايه؟ معديه النصاب.
ربنا يزيدك من فضله، انا مش في الضرايب ولا حاجه ما تخافيش يعني.
بيطلع بيكفينا والحمد لله.
طيب ربنا يبارك لك حضرتك، طالما البال بلغ النصاب وجبت فيه الزكاه.
ايوه الزكاه يعني، بس انا يوم هطلع زكاه هطلعها من راس المال.
حضرتك ان شاء الله المال بيجي عليه زياده، انت حاطاه في بنك اسلامي بيجي على حضرتك ريع وبيجي لحضرتك زياده. أيوة عليه
الريع ده هو اللي انا عايشه بيه.
ما انا عايز اقول لحضرتك ما تتخيليش ابدا ان الزكاه اللي بتطلعيها للمال هتؤدي للفقر ابدا، الشيطان يعدكم الفقر.
نعم؟
الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان بيعد الانسان بالفقر، بيخيل له ان هو لو طلع زكاه هيفتقر. وهيجيب منين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي كبشه الانمري ثلاثه اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه. المال ما بينقص. وما تهيأش لحضرتك إن لو دفعت زكاة المال الولاد هيفتقروا أو يحتاجوا أو يكونوا في عوز، لن يحدث ذلك أبدا بأمر الله. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة اللي ابنها عنده 7 شهور، الأب عايز يشوف ابنه في بيت الزوجة الثانية، فهي رفضت. ولا تضيقوا عليهن لتضارهن، ما تضيقش على زوجتك عشان تلحق بها الضرر. فالنهاردة لازم يشوف ابنه، ما قلناش لأ في كده، لكن عايز يشوفه مش لازم في منزل الزوجة الأخرى. طب هي رفضت، قال لها خلاص ما تاخديش مصاريف لابنك. طيب يبقى أنت بتضيق على زوجتك، وده على سبيل المضارة أنك توفر المصاريف بتاعة ابنك. طب أنت قبلت أنك ما تشوفوش، قبلت أنك ما تشوفش ابنك خالص، سبحان الله. طب ما تشوفه بعيد عن منزل الزوجية، طالما أنت من حيث المبدأ وافقت أنك ما تشوفوش خالص. اللي بنقوله النهاردة الحمد لله القانون نظم هذه المسألة مستلهما الأحكام من الشرع. الحمد لله احنا عندنا قوانين الأحوال الشخصية مستمدة من شرع رب البرية سبحانه وتعالى. فبالنسبة للرؤية الأب لازم يشوف ابنه، وإذا رفضت الأم الحاضنة فالقاضي ينظم الرؤية. القاضي بيقوم بتنظيم الرؤية وبيلزم الأم بتنفيذ ذلك، وإذا امتنعت كان للأب أن يرفع الأمر إلى القاضي لإسقاط الحضانة وتنتقل إلى أقرب امرأة من جهة الأم، كانت أم الأم أو الخالة، ثم إلى جهة الأب. يبقى هو أمامه ما يكفل له رؤية ابنه، لكن أن يسقط النفقة عن الولد هذا ما لا يجوز بحال من الأحوال أبدا، وهو يأسم لذلك. فإن أفضل النفقة التي ينفقها الرجل على أهله وإن احتسب النية فهي له صدقة، كما تواترت الأحاديث بذلك في الصحيحين. نفقة الرجل على أهله صدقة. عندنا حديث سعد بن أبي وقاص يقول صلى الله عليه وسلم حتى ما تضعه في امرأتك لك به أجر. اللقمة التي تضعها في فم امرأتك لك بها أجر، أجر صدقة إن احتسبت ذلك في سبيل الله. بل ونفقتك على أهلك على امرأتك وعلى بنيك أفضل من صدقتك وأفضل من نفقتك في سبيل الله، كما يخبر صلى الله عليه وسلم. وتنازل الأم عن نفقة ابنها غير ملزم لا شرعا ولا قضاء، فهذا التزام ما لا يلزم. لا يجوز أن تتنازل عن حق ليس من حقها، ولا يجوز للأب أن يضار بهذه الأم بولدها وأن يمنع النفقة عنه، فهو آثم لذلك. وبالنسبة للرؤية يذهب إلى القضاء لينظمها القاضي عند اختلاف الأبوين في تحديد الرؤية، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن هذا الرجل يأسم بمنع النفقة عن ابنه. بالنسبة للسؤال التالي، كان الاعتكاف عن المرأة أو للمرأة، هل يكون في بيتها أم في المسجد وكيفيته؟ بالنسبة للاعتكاف فكما تعلمون فكان في شرع من قبلنا، ورب العزة سبحانه وتعالى يبين لنا أن ذلك كان في زمن خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين فها هنا نجد أن الاعتكاف كان معلوما في شريعة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وفي الجاهلية كانت العرب تعرف الاعتكاف. فهذا عمر كما في صحيح البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، على خلاف بين أهل العلم، فالحنابلة ألزموا المعتكف أن يكون في مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة. وورد أثر ولكن فيه ضعف عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا رأي شاذ ضعيف لا يعول عليه. وجمهور الفقهاء على أن الاعتكاف في كل مسجد. وبالنسبة للاعتكاف للمرأة، فالأحناف والمالكية قالوا بأن الاعتكاف للمرأة يجوز أن يكون في مسجد بيتها. كان النساء قديما لهن حجرة يصلين فيها في بيوتهن، وهذا كان يعرف بمسجد البيت، حجرة مخصصة لصلاة المرأة، لأن أفضل صلاة للمرأة في بيتها. وبعض النسوة تصر على الذهاب إلى المسجد على الرغم من أن الصلاة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والزوج إذا ما طلبت امرأته أن تخرج للصلاة في المسجد لا يمنعها، وعمر رضي الله عنه كان يكره ذلك، فابن عمر يقول لامرأة عمر: كيف تخرجين إلى المسجد للصلاة وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ قالت: فلما لم يمنعني؟ قال: وكيف يمنعك وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله. والاعتكاف للمرأة جماهير الفقهاء على أنه يكون في المسجد كالرجل تماما، والمالكية والأحناف قالوا بل يكون في مسجد بيتها. والراجح هو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء أنها إن أرادت الاعتكاف تعتكف في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف كما في الصحيحين استأذنت عائشة أن تعتكف معه فأذن لها، فجاءت حفصة فاستأذنت من عائشة، فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة فأذن لها، فضربت خباء لحفصة إلى جوار خبائها. فلما رأت زينب ذلك وكانت شديدة الغيرة رضي الله عنها وأرضاها ضربت خباء لها. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح نظر إلى هذه الأخبية وقال: البر أردنا، وغضب صلى الله عليه وسلم وقال: ما أنا بمعتكف، ونقض خباءه، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم في هذا العام. فنقضت أمهات المؤمنين أخبيتهن وانصرفنا. فالنووي عليه رحمة الله يقول: لو كان الاعتكاف جائزا في البيت لاعتكف نساء النبي في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الضرر الذي سيتحقق من اعتكاف نسائه في المسجد والتضييق على المصلين، وأن الأمر وصل إلى حد الغيرة وإلى حد المشاحنة، لم يعتكف صلى الله عليه وسلم، وقضى ذلك الاعتكاف بعد فطره في أول شهر شوال. فبعض الفقهاء استند إلى هذا الحديث للقول بأنه لا تعتكف المرأة في المسجد، وإنما هو دليل في أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وفي أيامنا هذه أرى والله أعلى وأعلم أن المرأة لا تعتكف، وإنما الأولى أن تمكث في بيتها، فكيف تقضي 10 أيام في مسجد قد يوجد فيه من الرجال، ولا يؤمن على مكان النساء أن يدخل أحد الرجال إليه، وقد تقع في هذا المكان من المفاسد، وكيف تنزع المرأة ثيابها في غير بيتها؟ نقول: فالأولى للمرأة أن تستتر في قعر بيتها، وأن تدعو ربها عز وجل، وإن شاءت ألا تحرم الخير فيمكنها أن تحضر صلاة القيام أو صلاة التهجد، يمكنها أن تصلي في المسجد وأن ترجع مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها بعد صلاة الفجر. وهذا أولى من اعتكافها لمدة 10 أيام تمكس وتبيت خارج بيتها، كيف إن أرادت أن تغتسل أو أن تبدل ثيابها، وكيف إن أصابها الحيض ولا بد أن يصيب بعض النسوة في ذلك، ولكن إن أمنت من هذه المفاسد وأرادت أن تعتكف فقد دل الشرع على جواز ذلك، وإن كنت أكرهه فلا يعني ذلك أننا نحرمه، وإنما قد ورد من شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن معه واعتكفن بعده، وكانت تضرب لهن الأخبية، ولكن لم ينقل ذلك عن نساء المؤمنين، وأنتم تعلمون خصوصية مكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات للمؤمنين يحرمن على كل مؤمن كحرمة أمه عليه، وليس الأمر كذلك لباقي النسوة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فإن أمن على المرأة من المفاسد وكان هناك مصلحة راجحة من اعتكافها فلا ضير، ولكن الأولى أن تمكث في بيتها تعتكف وتدعو ربها بقرارها في بيتها، تتقرب إلى الله، ويكون ذلك أعظم مثوبة لها كما يخبر صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونتم ما بدأناه بأمر الله، وذلك بعد غد يوم الثلاثاء، ونكتفي بهذا القدر بأمر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.